يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. وهذا يا إخوة من أعظم مقامات التعبد، وهو مقام التقصير، أن ينظر العبد في حاله أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، مقصر في حق الله. فالعبد يعمل الطاعات فرائض ونوافل، كما في الحديث الذي ذكرناه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. فالفرائض لا شك أنها من الواجبات اللازمة فعلها، والنوافل هي من فضائل الأعمال التي لها فضائل كثيرة في النصوص الشرعية، كل نافلة لها فضيلة خاصة، وكلها ترفع الدرجات وتزيد في الحسنات. ومن فوائدها النوافل أنها تجبر النقص الذي يكون في الفرائض، تجبر النقص الذي يكون في الفرائض. ما منا من أحد يصلي فريضة إلا ويأخذه الشيطان يمينا ويسارا ويسرح به في أودية الدنيا، فلا يخرج من صلاته إلا بعشرها وأقل من ذلك. كيف تكمل هذا النقص؟ مجاهدة النفس على الخشوع وفعل النوافل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع. نوافل فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني الصيام والزكاة، صيام رمضان يكمله صيام النوافل، الزكاة الواجبة تكملها الصدقات، وهكذا حج الفريضة يكمله حج النافلة، والعمرة كذلك، وغيرها من سائر الأعمال. ورؤية التقصير في العمل هذا الذي يفوت كثير من المتعبدين، فيأخذه الغرور في عبادته، فيظن أنه ما بينه وبين الجنة إلا الموت. لكن أهل الطاعات وأهل الإخلاص، هذا من أعظم مقامات الإخلاص، أنه مهما فعل من الطاعات وازداد من القربات يرى أنه مقصر في حق الله عز وجل. فمهما عمل من الأعمال الصالحة يخجل من عمله ويشتد حياؤه من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا العمل الصالح حتى وإن بذل الجهود الله عز وجل يستحق أعظم منه، ولا يساوي نعم الله عز وجل عليه. لذلك قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، يعني هذا الذي يفعل المعاصي ويخاف الله عز وجل أن يعاقبه، هل هذا معنى هذه الآية؟ قال: لا، لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل الله منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف من ربه، لأنه في مقام التقصير الذي هو أعلى مقامات الإخلاص، أو من أعلى مقامات الإخلاص. قال الحسن البصري رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، يعمل الطاعات ويخاف أن ترد عليه. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، المؤمن يجمع بين أمرين: إحسان في العمل، وخشية من الله أن لا يتقبل منه، يخاف من نفسه أو يخاف على نفسه. المنافق جمع إساءة وأمنا، المؤمن جمع إحسان وخشية، والمنافق يجمع إساءة ويأمن مكر الله، فوق ما هو مسيء الله غفور رحيم. أما صاحب الطاعة وأهل الإخلاص يقوم الليل كله ويخشى أنه قصر في حق الله سبحانه وتعالى وما أدى حق الله عز وجل. لذلك ابن القيم يقول: فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن في نفسه. المؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن في نفسه، والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته، حسن الظن بنفسه مع إساءته. وهذا الخلق وهذا المقام هو من إحسان خلقك مع خالقك سبحانه وتعالى، من إحسان خلقك مع خالقك. كيف؟ أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب اعتذارا، كل ما يأتي منك إلى ربك من الطاعات يوجب اعتذارا، وكل ما يأتي منك أو كل ما يأتي من الله يوجب شكرا، كل ما يأتي من نفسك يوجب ماذا؟ اعتذارا، وكل ما يأتي من الحق من الله سبحانه وتعالى يوجب شكرا. وألا ترى له وفاء أبدا، وألا ترى له من الوفاء بدا، وألا ترى له من الوفاء بدا، يعني أن ما أنعم الله عز وجل عليك توقن أنك يجب أن تشكره، وأنك مهما فعلت فإنك لن تصل إلى حقيقة الشكر كما سيأتي حديثنا عن الشكر وحقيقته. وهذا الخلق وهو أن تنظر في تقصير نفسك مبني على قاعدتين، مبني على مما يساعدك في هذا المقام قاعدتين، قاعدتان. الأولى أن تعلم أنك ناقص، أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص. إنسان يعلم من نفسه أنه مقصر وناقص غير كامل، فإذا عرف من نفسه أنه ناقص عرف أنه لن يؤدي حق الله عز وجل. الأمر الثاني استعظام كل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى والاعتراف بأنه يوجب الشكر. تأتيك النعمة من الله عز وجل تستعظمها وتعرف قدرها ومنزلتها ومكانتها، بنظرك الأول أنك ناقص، مهما فعلت لن تؤدي شكر هذه النعمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت ولا أنا. أي أن الجنة مهما عملنا لا تكون مساوية، هذا الثواب لا يكون مساوي للعمل الذي قدمناه، وإنما هو فضل الله ورحمته، أعطانا أو يعطي عباده من الفضل ما هو أعظم من عملهم الذي هو فيه التقصير. ولأجل هذا يا أخوة جاءت النصوص الشرعية متنوعة التي حثت على الاستغفار بعد العمل. تدبر هذه النقطة مهمة، وهي أنه جاءت نصوص في أوجه كثيرة الحث على الاستغفار بعد عمل من الأعمال. لماذا؟ حتى يغرس في قلب المؤمن أنه مهما عمل فإنه مقصر في حق الله. من ذلك أنه إذا انتهى من صلاته، هذا الأول، انتهى من صلاته قال ماذا؟ استغفر الله استغفر الله، استغفر ثلاثا مع أنه انتهى من عباده لكنه يستغفر لتقصيره. الثاني من يقوم الليل ويصلي في الليل عليه أن يستغفر، لأنه مهما قام الليل فإنه محتاج لاستغفار لأنه مقصر في حق ربه. لذلك أثنى الله عز وجل على والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم استغفرون. لأن هذا العبد يعرف أنه مع أنه قام الليل ومستيقظ في السحر ويذكر الله، لكنه يعرف أنه مقصر في حق الله، فكيف بمن لا يصوم ولا يقوم وبعيد عن الله عز وجل؟ الإنسان لما يتوضأ، وهذا المثال الثالث، ما يتوضأ يقول اللهم اجعلني من التوابين، مقصر في حق الله عز وجل في وضوئه. الرابع الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، مع أنه ذهب إلى الحج وجاهد بنفسه وماله للحج، ومع هذا استغفر، فإنك مقصر في حق الله. سأل لما يجلس، وإن كان مجلسه مجلس ذكر، يقوم فيقول ماذا؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. وأعظم مثال هو أن العبد مطلوب منه إذا ختم عمره حانت ساعته أن يكثر من الاستغفار، استغفر الله، ختم العمر بالاستغفار مع الشهادة. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهي مسندته إلى صدرها رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وهو نبي خير البشر خير الرسل، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فالاستغفار ورؤية التقصير في العمل من أعظم أسباب قبول العمل. إذا كنت تريد أن يقبل الله عملك فانظر هذه النظرة وألحقه بالاستغفار. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى. فهذا مقام الذي قاله فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، مع رؤية التقصير والنقصان.